الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ثم ما بعد، فمع الامام ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين، ومع منزله جديده من هذه المنازل، الا وهي منزله الخشوع. إذا انتقلنا أيها الإخوة الأفاضل من منزلة إلى منزلة، ينبغي أن ننظر في أنفسنا، هل جاءت في حياتنا المنزلة السابقة؟ وهل فعلا نزلنا هذه المنزلة وتحققنا بها في سيرنا إلى الله تعالى؟ فإذا تكلمنا عن منزلة الفرار، فهل فررنا إلى الله؟ وإذا تكلمنا عن منزلة السماع، فهل صححنا أسماعنا؟ وإذا تكلمنا عن منزلة الإشفاق، فهل نزلنا منزلة الإشفاق بالدرجات التي ذكرناها؟ إذا تكلمنا عن الخوف، فهل حققنا منزلة الخوف حقيقة؟ لأن ذكرنا مرارا هذا الدرس لو هو مدارج السالكين، هذا الدرس لا ليعلم بل ليعاش. هذا الدرس لا ليكون أيها الإخوة معلومات ذهنية، بل لنعيش ما نقول، لنعيش ما نقول. وهذه المنزلة التي سنلج للكلام عنها، ألا وهي منزلة الخشوع، منزلة يحتاجها كل مسلم، كل مسلم يحتاج إلى الخشوع. كثير من الناس يقول الآن: يا شيخ أصلي ولكن صلاتي ما فيها خشوع، يا شيخ أنا قلبي لم يخشع بعد لله، منذ كذا وكذا ما دمعت عيني، منذ كذا وكذا ما تأثرت من خطبة، ما تأثرت من درس. هذا بسبب نقص الخشوع يا إخواني. فلذلك قال منزلة الخشوع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة الخشوع. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال عبد الله بن مسعود، واسمعوا إلى قول عبد الله بن مسعود: ألم يأن، إيش يعني؟ أما حان بعد؟ أما آن بعد؟ أنتم مسلمون وما خشعت قلوبكم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما آن بعد أن تخشع القلوب؟ أما آن؟ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ألم يأن؟ هذا عتاب من الله للمؤمنين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية إلا 4 سنين. بعد 4 سنوات من إسلامهم تنزل هذه الآية في سورة الحديد، الآية 16 من سورة الحديد، ومع ذلك يقول: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله وما نزل من الحق. سورة الحديد سورة مكية. يقول 4 سنوات بين إسلامنا وبين نزول هذه الآية، فقط 4 سنوات عاتبنا الله. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن الله استبطأ قلوب المؤمنين فعاتبهم على رأس 13 سنة من نزول القرآن، وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فالخشوع يا إخواني عتاب من الله عز وجل للمؤمنين، عتاب من الله للمؤمنين أنهم لا يخشعون. ألم يأني؟ يعني أما حان أن يخشعوا؟ أما حان أن يخشع القلب؟ وإذا خشع القلب خضعت الجوارح. الخشوع بمعنى كلمة الخشوع في اللغة أصل خشع يعني انخفض، ذل، سكن. وخشعت الأصوات للرحمن، سكنت، ذلت، خضعت. ومنه وصف الأرض بأنها خاشعة، ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة يعني ساكنة، يابسة، منخفضة، لا ترتفع بالري والنبات، يعني ليس فيها نبات ينبت فيها فيرتفع الزرع، منخفضة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. وتأملوا كيف وصف الأرض بالخشوع، الأرض خاشعة لكناية أنها هذه الأرض لا, لا, لا فيها نبت ينبت ولا فيها ماء يا يخرج يابسة منخفضة. قال فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج. اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. ولذلك الخشوع جاء في القرآن الكريم على خمسة أوجه كما ذكر بعض المفسرين. قالوا كلمة خشوع وردت في القرآن على خمسة أوجه، فقالوا مثلا آيات في القرآن تذكر الخشوع، ودعونا ننظر الآيات ثم ننظر ما هو المعنى الجامع بين هذه الآيات. قال الله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. قال الله تعالى وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. الشيء المشترك بين هذه المعاني بين هذه الآيات الثلاث معنى واحد ألا وهو الذل. فالخشوع أولا يأتي بمعنى الذل، يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. فخشعت بمعنى ذلت وسكنت، سكنت كما قال عبد الله ابن عباس لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. يقول الإمام الطبري خاشعا يعني متذللا، خاشعا لرأيته خاشعا متذللا من خشية الله. يقول ابن كثير في قول الله تعالى وجوه يومئذ خاشعة، قال ذليلة تخشع ولا ينفعها عملها. وجوه يومئذ خاشعة، متى هذا؟ يوم القيامة تخشع لكن لا ينفعها خشوعها. وجوه يومئذ خاشعة ذليلة تخشع ولا ينفع عملها، لأن الله قال بعد عاملة عملت عملا كثيرا، ناصبة يعني صليت به النار الحامية لأنها عملت ونصبت في غير الطريق الصحيح، عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. فأولا الخشوع يأتي بمعنى الذل حتى نعرف ترى المعنى اللغوي أيها الإخوة الأفاضل بمعنى له أثر في المعنى الاصطلاحي. المعنى اللغوي له أثر في المعنى الاصطلاحي دائما، له في ارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فلذلك إذا قلنا اللغوي معنى الانخفاض الذل، فكذلك إذا أردنا أن ندخل وأن نلج باب الخشوع ينبغي أن نتذلل لله وأن نخضع وأن تسكن نفوسنا لرب العالمين. الأمر الثاني قالوا الخشوع بمعنى الأول الذل، الثاني السكون. السكون قال الله تعالى قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة، يقولون ساكنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، يعني سكنت نفوسهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. فخاشعة هنا بمعنى ساكنة يعني بمعنى السكون، خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، يعني سكنت نفوسهم واطمأنت. فالمحور الثاني الخشوع يعني الذل لله، الخشوع يعني السكون، سكون القلب وسكون الجوارح. والمحور الثالث أو المعنى الثالث للخشوع أن يكون بمعنى الخوف، يعني نفس الخشوع هو الخوف، الخوف من الله خشوع والخشوع خوف من الله. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قالوا وكانوا لنا خاشعين أي وكانوا لنا خائفين. فيأتي الخشوع ويراد منه الخوف. والمعنى الرابع يأتي الخشوع ويراد منه التواضع. قال الله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. قال بعض المفسرين على الخاشعين يعني إنها لثقيلة إلا على الخاضعين لطاعة الله المتواضعين. يقول الشراح المفسرون قال وأصل الخشوع كما ذكر الطبري التواضع والتذلل والاستكانة. التواضع والتذلل والاستكانة. طيب الخشوع بمعنى الجمود. قال الله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموت. إذن أيها الإخوة هناك خشوع بمعنى ذل، سكون الجوارح، خوف، تواضع، اليبس. لكن ننظر إذا سكن القلب ستسكن الجوارح بعد ذلك. الإمام الحافظ بن رجب له كتاب كامل اسمه الخشوع في الصلاة، ذكر بعض معاني الخشوع رحمة الله تعالى عليه. إذن هذا تعريف الخشوع، منزلة الخشوع. الآن تعريف الخشوع من ناحية اللغة وما ورد في القرآن الكريم، لكن الخشوع أيها الإخوة اللي هو المعنى الشرعي السلوك السني، ما هو؟ من أحسن من عرف الخشوع ما ورد عن الإمام الجنيد رحمة الله تعالى عليه، قال الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. الخشوع تذلل القلوب لعلام الغيوب. ما معنى إنسان خاشع؟ قلبه قد ذل لله. وهنا يبين كما ابن القيم نقل عنه أنه بإجماع العلماء أن الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح. الخشوع محله القلب وثمرته على الجوارح. والنبي لما قال عن التقوى أشار التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. فتذلل القلب لعلام الغيوب هو الخشوع، تذلل القلوب لعلام الغيوب. القلب أمير البدن، إذا خشع القلب خشع السمع، البصر، الوجه، سائر الأعضاء. الخشوع يا إخواني يقظة دائمة لخلجات القلب وخفقاته. لا نتكلم في منزلة الخشوع عن الخشوع في الصلاة فقط، آخر شيء في المنزلة هذه إن شاء الله سنتكلم عن الخشوع في الصلاة، لكن نريد قبل الخشوع في الصلاة الخشوع في الحياة. هناك خشوع في الصلاة فقط لمدة ربع ساعة، 10 دقائق، 15 دقيقة، 20 دقيقة وأنت تصلي، لكن خشوع في الحياة. هناك تذلل القلب لله رب العالمين. فالخشوع يقظة دائمة لخلجات القلب وخفقانه ولفتاته. حذر من وساوس الشيطان، هذا خشوع. احتياط من سهواته وغفلاته، هذا خشوع. الخشوع يا إخواني علم نافع يأتي إلى القلب فيوجب له السكينة والإخبات والتواضع والانكسار لله، وكل ما ذكر هو رشح من فيض الخشوع. نعم الخشوع معنى كبير جدا، ذلك ابن القيم قال عن الخشوع، قال الخشوع خمود نيران الشهوة. يا سلام ما أجمل هذه الكلمات. قال خمود نيران الشهوة وإشراق نور التعظيم في القلب. نحن أيها الإخوة نيران الشهوة الآن تشتعل بين الناس، شهوات. إن وصفت هذا الزمان فقل هذا زمان الماديات والشهوات. ماديات شهوات، فتح لأبواب الشهوات على مصراعيها، سواء من شهوة المال، شهوة النساء، شهوة حب الكذا، حب التملك، شهوات. فالخشوع خمود نيران الشهوة. الشهوة يا إخواني تتفلت، يريد من الإنسان أن يفعل كما يريد كما يشاء، هكذا تريد منه. الخشوع قلها لا، يا شهوة يا نار الشهوة أخمدي أخمدي. العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. العبد عبد النفس في شهواتها، والحر يشبع مرة ويجوع. إذا الإنسان نار الشهوة عنده تسلط عليه، فأصبحت الشهوة تتحكم فيه، لا هو يتحكم فيها، هذا ما عنده خشوع، سيفقد الخشوع. لكن إذا رأيت إنسانا غلب نفسه وغلب شهواته قال ليس الفتي الذي يحمي مطيته يوم النزال ونار الحرب تشتعل، لكن فتى غض طرفا أو ثنى بصرا عن الحرام فذاك الفارس البطل. نيران الشهوة خمودها خشوع، خمود نيران الشهوة وإشراق نور التعظيم في القلب استحضار عظمة الله تبارك وتعالى. نور التعظيم يعني نور تعظيم الله في القلب. يا سلام، الشهوة خمدت وأشرق في القلب تعظيم الله تبارك وتعالى. إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأمريها بشأنيها إلى أمرين: تعظيم ذات الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. هذه الفضائل، أول شيء تعظيم الله. إن الفضائل كلها لو جمعت رجعت بأكملها إلى أصلين: تعظيم ذات الله جل جلاله والسعي في إصلاح ذات البين. إذا سكن تعظيم الله في القلب لا شك أن نيران الشهوة ستخمد ويصبح القلب خاشعا متذللا لرب العالمين. فالخشوع يا إخواني معنى شرعي، وسيرفع الخشوع من هذه الأمة، سيرفع، نعم سيرفع. والنبي استعاذ أيها الإخوة أن يكون القلب غير خاشع. ماذا قال في صحيح مسلم؟ ماذا قال محمد زيد بن أرقم؟ كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب. يستعيذ بالله من هذه الأربع: أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع. نعوذ بالله من قلب لا يخشع، نعوذ بالله من قلب لا يخشع. قلب لا يخشع يا إخواني ما فائدته؟ ما ثمرة هذا القلب الذي لا يخشع لا لموعظة ولا لدرس ولا لآية ولا لموقف ولا لموت ولا لحادث من حوادث الدنيا ومدهماتها؟ لا يخشع هذا القلب. وكان القلوب أرق قديما، انتشار الحياة المادية بهذا الشكل العجيب نزع همود القلب وتذلله لله. صحيح، قلب لا يخشع نعوذ بالله منه، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا تستجاب. أقول هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا العلم سيرفع من بين الأمة، سيرفع هذا العلم بين الأمة، كما عند الطبراني قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يرفع من الناس الخشوع، إن أول ما يرفع من الناس الخشوع. في حديث أبي الدرداء أيضا عند الطبراني في الكبير قال عليه الصلاة والسلام: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع حتى لا ترى فيها خاشعا. أول، هذا من أوائل ما يرفع يا إخواني. إذن شكى الصالحون قديما من أن الخشوع قل بين الناس، أن الإنسان خشوع القلب، تأثر القلب ضعف، خشوع القلب ضعف، خشوع الصلاة اللي هو فرع أيضا عن خشوع القلب ضعف. شكوا ذلك سابقا، قالوا شكوا ذلك لأن أول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، أول علم يرفع. وإذا رفع الخشوع إذن رفع روح الدين. الصلاة لها هيئة، لها شروط، لها أركان، روحها الخشوع. فإذا صليت صلاة بلا خشوع صليت صلاة جسدا بلا روح، بجسدك دون روحك. إذا صمت بلا خشوع، يظن البعض أن الخشوع في الصلاة فقط، لا، في خشوع في الصيام، خشوع في الحج، خشوع في قراءة القرآن، خشوع في المشي إلى المسجد، خشوع عند ذهاب المقابر، خشوع إذا صلينا على الميت، خشوع إذا رأيت مريضا، خشوع إذا رأيت فقيرا، وخشوع إذا رأيت غنيا، خشوع إذا رأيت معافا، وخشوع إذا رأيت مبتلا. ليس الخشوع في الصلاة فقط، بل الخشوع في الحياة. ما قال أول ما يرفع من الناس الخشوع في الصلاة؟ أول ما يرفع من الناس الخشوع. ذلك قال حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. يعني يتهاوى الإنسان شيء فشيء إلى أن يفقد من دينه آخر شيء الصلاة. أول ما يفقد من دينه الخشوع. ذلك أصل الخشوع كما قال ابن القيم محله القلب. القلب والصالحون جعلوا يتسابقون على هذا الأمر، يتسابقون. آية الخشوع اللي هي تسمى آية الخشوع اللي صدر بها الإمام ابن القيم هذه المنزل، هي ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، كانت سببا في توبة وخشوع جبلين من جبال هذه الأمة، عظيمين من العظماء، الإمام المبارك عبد الله بن مبارك والإمام الفضيل بن عياض رحمة الله تعالى عليهما. أما الإمام الفضيل أما عبد الله بن المبارك فقد قال الحسن بن داهر سئل عبد الله بن المبارك عن بدء زهده، كيف بدأ، كيف كانت هدايته، قال كنت أنا يوما كنت يوما مع إخواني في بستان لنا، قال وذلك حين حملت الثمار من ألوان الفواكه فأكلنا وشربنا حتى الليل، قال فنمنا وكنت مولعا بضرب العود والطنبور، فقمت في بعض الليالي فضربت بصوت يقال له راشين السحر، بصوت يقال له راشين السحر، وطائر يصيح فوق رأسي على شجرة في ليلة، والعود بيدي لا يجيبني إلى ما أريد، يقول وإذا به ينطق كما ينطق الإنسان، يعني العود بيده، ويقول ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، قال فوالله كسرت العود وصرفت من كان عندي، فكان هذا أول زهدي وتشميري. وهذا ذكره الإمام القرطبي رحمة الله تعالى عليه، هذا الإمام عبد الله المبارك. يعني ما تتوقع أنه العلماء والمشايخ والأفاضل جميعا على طريقة واحدة ابتداء على هداية ولدوا هكذا، لا، كثير منهم كانوا أرباب سوابق، عندهم أشياء سابقة وتابوا، تابوا إلى الله. طبعا لما نحدث الناس بمثل هذا حتى الناس يفتحوا أبواب الرجاء في الأمة، إنه يا جماعة اللي شايفينهم زعران وشايفينهم مغنين، إن شاء الله هؤلاء سيصبح علماء المسلمين، إن شاء الله هؤلاء سيصبحوا في الصفوف الأولى ثقة بالله، هؤلاء الذين هم في الشوارع ويعتدون على الناس ويؤذون الناس، إن شاء الله سيكتب لهم الهداية وينضموا إلى صفوف المصلين. ولا طالما كان كذلك أيها الإخوة من علمائنا، أقول كان بعضهم على هذه الطريقة، كان فاسقا ثم اهتدى. وأما الفضيل بن عياض فكان سبب توبته أنه عشق جارية فواعدته ليلا، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع قارئا يقرأ ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. عشق جارية ارتقى الجدران إليها، سمع القارئ يقرأ، فرجع القهقرى وهو يقول بلى والله قد آن، بلى والله قد آن، فآواه الليل إلى خربة وفيها جماعة من السابلة وبعضهم يقول إن فضيلا يقطع الطريق، فقال الفضيل أواه أراني بالليل أسعى في معاصي الله وقوم من المسلمين يخافونني، اللهم إني قد تبت إليه. كان قاطع طريق وعشق هذه الجارية، قال اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي إليك جوار بيتك الحرام. فبعد ذلك أيها الإخوة الذي سمع ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم ذكر الله لذكر الله وما نزل من الحق، خشع قلبه لذكر الله، يعني نزل منزلة الخشوع. يقول سعيد بن زنبور كنا عند باب الفضيل بن عياض، استأذننا عليه نريد أن ندخل، لم يؤذن لنا، فقيل لنا إنه لا يخرج إليكم حتى يسمع القرآن. قال وكان معنا رجل مؤذن وكان صيتا، يعني كان جهوري الصوت شديد الصوت، فقلنا له اقرأ ألهاكم التكاثر حتى يخرج إلينا، لا يخرج إلينا حتى يسمع القرآن. فقرأ ألهاكم التكاثر ورفع بها صوته، فأشرف علينا الفضيل وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع. فقط من لما سمع ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، وهو يبكي. انظر البكاء، ما قال البكاء على خده، بل لحيته بالدموع. هذا خشوع قاطع طريقه إخواني، كان هذا خشوع يعشق جارية، كان تاب أحسن توبته وخشع حقيقة. قال ومعه خرقة ينشف بها الدموع عن عينيه، ثم أنشأ يقول بلغت 80 أو جزتها، فماذا أؤمل وأنتظر؟ أتاني 80 من مولدي، وبعد 80 ما ينتظر، علتني السنون فأبلينني. ثم خنقته العبرة، وكان في وقتها يعني جاوز 80 سنة. قال بلغت 80 أو جزتها، فماذا أؤمل أو أنتظر؟ أتاني 80 من مولدي، وبعد 80 ما ينتظر، علتني السنون فأبلينني. فخنقته العبرة. قال وكان معنا علي بن خشرم، فأكمل البيت فقال علتني السنون فأبلينني فرقت عظامي وكل البصر. هذا أيها الإخوة خشع لحظة فقط، لما سمع أن تخشع قلوبهم لذكر الله خشع لحظة، فاستمر الخشوع معه إلى مماته رحمة الله تعالى عليه. سيد من سادات هذه الأمة الإمام الفضيل بن عياض، وسيد آخر إمام عبد الله المبارك، سبب توبتهما هذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. سبب توبت هذين الإمامين الآية الخشوع، آية الخشوع. فنقول ختاما، نقول كمقدمة في هذه المنزلة، نقول أيها الإخوة الذل لله، السكون سكون القلب لله، التواضع لله، الخوف من الله، كل هذا من معاني الخشوع الذي نسعى لتحقيقه أيها الإخوة، نسعى لتحقيقه. والخشوع كمقدمة مش في الصلاة فقط، الخشوع في الحياة، أن ترى خاشعا. وأصل الخشوع في القلب لا خشوع الجوارح. قال حذيفة إياكم وخشوع النفاق. قيل له وما خشوع النفاق؟ قال أن ترى الجسد خاشعا والقلب ليس خاشع. أن ترى، هذا خشوع نفاق. قلت مش في الصلاة بس أنه يزبط الصلاة يعني، لا، ظهرت فئة من الأمة أيها الإخوة من المسلمين يظهرون الخشوع بأجسادهم، يلبسون الخشم من الثياب، يلبسون الصوف، يسعون كل السعي أن يظهر عليهم علامات أنهم خاشعون، يراؤون الناس بهذا. خشعت جوارحه لكن قلبه ما خشع، لباسه خشع. وبعض الناس يعني يحاول يظهر، يعني بعضهم يقول أنا يا أخي بطول بالسجود وكذا وبشد شوي، بلكي طلعت لي هاي العلامة يعني اللي هاي في السجود، بشد ما شاء الله وكذا وبقوم وبطلع وبنزل، بس قال بلكي طلعت لي هاي العلامة، علامة السجود، عشان ما يشوفوا الناس يقول ما شاء الله كثير السجود هذا، لأنه في علامة السجود بوجهه كثير السجود. قال نعوذ بالله من خشوع النفاق، أن يرى القلب، أن يرى الجسد خاشع ظاهر لكن القلب ليس خاشع. هذا كمقدمة. ثم ذكر صاحب المنازل أن الخشوع على 3 درجات. نكمل إن شاء الله الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.